إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: من خاتم النبيين؟ وناسب هذا السؤال إخواني في الله أن يذكره المؤلف رحمه الله تعالى بعدما سأل بسؤال سبق بقوله: من هو أول الرسل؟ فناسب كذلك أن يذكر من هو آخر الرسل، فقال: من خاتم النبيين؟ قال: خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. فنبينا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام يعتبر آخر نبي بعثه الله سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض، فما هنالك نبي بعده. ومنه نعلم أن الوحي قد انقطع، فمن زعم بعد ذلك أن الوحي مستمر أو أن الوحي ينزل عليه وأنه يسمع من الله مباشرة أو أنه يسمع من جبريل فقد كفر، لأن باب البعثة والنبوة قد انقطع بموته عليه الصلاة والسلام. قال: ما الدليل على ذلك؟ قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال: وقال عليه الصلاة والسلام: إنه سيكون بعدي كذابون ثلاثون كلهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. قال: وفي الصحيح قوله لعلي رضي الله تعالى عنه: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال: وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. قال: وغير ذلك كثير، أي الأدلة كثيرة جدا الدالة على أن نبينا صلى الله عليه وسلم آخر نبي بعثه الله سبحانه وتعالى. أولا من فحوى الآية، قال ربنا جل في علا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. خاتم قرئت في قراءة بكسر التاء خاتم، وفي قراءة بفتح التاء خاتم. على قراءة الكسر ليس فيها شيء، لا إشكال فيها، خاتم من ختم، فخاتم اسم فاعل من ختم الشيء فهو خاتم له، أيوة، آخر من جاء، آخر من جاء. فنبينا خاتم النبيين الذي ختم الله جل وعلا به النبوة والرسالة. وعلى قراءة خاتم بفتح التاء بمعنى الطابع، الذي يطبع به الشيء، كالختم الذي يختم به الشيء. وهذا كذلك فيه دلالة على أنه متأخر، فمثلا الخواتم إذا أراد أحد أن يختم على شيء ختم، متى يكون الختم؟ في بداية الأمر أم في آخره؟ في آخره، خذ هذه الأوراق عاملها وبعدما تنتهي الأوراق يأتي الختم بعد ذلك طبع. فقال العلماء: وهكذا إذا قلنا على قراءة خاتم بفتح التاء بمعنى الطابع الذي يطبع به شيء، وهي كذلك دلالة على أنه آخرهم لأن الطبع يأتي متأخرا. إذن فهذه الآية بنص القرآن فيه دلالة على أن نبينا عليه الصلاة والسلام قد ختم به ربنا النبوة والرسالة. قال: وقال عليه الصلاة والسلام: إنه سيكون بعدي كذابون ثلاثون كلهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. وهذا الذي جاء في الحديث علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، إذ أنه أخبر بأن هناك أناس من بعده سيظهرون للأمة ويدعون بأنهم أنبياء وبأنهم رسل أرسلهم ربنا، هكذا يدعون، وهؤلاء هم أهل الدجل، ولهذا جاء ذكرهم بأنهم دجالون. والدجل هو التلبيس وكثرة المكر، هذا هو الدجل، فلان دجال، ما يطلق عليه الدجال إلا إذا كثر تلبيسه على الناس وصاحب مكر ودهاء وكيد، هذا هو الدجال. ومنهم هؤلاء الذين يأتون في آخر الزمان، وهنا عدهم نبينا بالعدد، قال 30، جاء هذا في خارج الصحيح في هذه الرواية، وجاء في البخاري ومسلم قريب من 30، جاء في الصحيحين بلفظ قريب من 30، ليس 30 بل قريب من 30. وأوضح حديث يبين دقة العدد هو ما جاء في مسند الإمام أحمد وعند الطبراني في معجمه، أنه عليه الصلاة والسلام قال: في أمتي كذابون الدجالون 27، منهم 4 نسوة. قال: وإني خاتم النبيين لا نبي بعدي. فقوله عليه الصلاة والسلام: في أمتي كذابون دجالون 27، هنا وضع نبينا الرقم الصحيح الذي ليس فيه كسر. ما جاء في روايات 30 هذا جبر للكسر، قريبا من 30 هذا إيضاح للأمر، 27 هو العدد، هو العدد الذي سيخرج على الناس ممن يدعي النبوة. وأوضح نبينا قال: منهم 4 نسوة، ليس فقط الأمر يقتصر على الرجال بل حتى من النساء من تنبري لهذا المقام العظيم فتدعي النبوة وأنها مبعوثة. هنا مسألة إخواني في الله، وهي قد أشكل هذا على بعض العلماء، وهي أن من نظر إلى أدعياء النبوة يرى أنهم ليسوا بهذا العدد بل هم أكثر، ليسوا بالعشرات وليسوا بالمئات، بل قال بعض العلماء بل هم بالآلاف. لو أردت أن تأتي بإحصائية حول من يدعي النبوة هنا وهنا قديما وحديثا لرأيت أنهم بالآلاف، ولعلمك الساعة ما قامت، لا زال هناك مدة، والله أعلم من سيأتي فوق هؤلاء، إذن سيكون العدد بالآلاف من المتهوكين ومن الدجالين ومن الكذابين ممن يدعي النبوة، كثير جدا. فكيف يحمل هذا العدد؟ قال العلماء: إنما هذا العدد يحمل في حق من ادعى النبوة وكانت له صولة وكانت له نفوذ وقوة وكان له جيش وأتباع، هؤلاء يحسبون، يكون الحساب لأمثال هؤلاء، هذا تأتي عليه وتحسبه واحد. أما إذا جاءك أحد من المرتزقة وبعض فيه جنون، أذكر هناك مناقشة تمت مع العلامة الإمام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن جاء إليه رجل وماذا عسى يدعي النبوة، يدعي النبوة، كان معه أحد الأقرباء، يعني مهزلة تأتي، فكانوا هذه مناظرة مسجلة، فكان الشيخ الألباني يرثي لمثل هذا: ما بك؟ قال: أنا نبي وأنا بعثني الله إليك، اتق الله. فقال: طيب صلي، أريدك أن تصلي كما صلى نبيك، أنت الآن على سيرة الأنبياء، فأبن لنا كيف صلى محمد بن عبد الله، فما استطاع أن يصلي مثل الناس. أخيرا في النهاية قال الشيخ الألباني قريبه: أنصحك أن تأخذ إلى مصح عقلي، إلى عيادة يعالج لعل فيه هلوسة. فمثل أمثال هؤلاء كثر من أشباه المجانين، يأتيه وساوس في جنح الظلام ويسمع أصوات ويدعي أن هذا وحي السماء، فيقول يضرب على صدقه: أنا مبعوث، أنا نبي، هذا لا يحسب به. من أمثال هؤلاء بالآلاف تجدهم هنا وهنالك، فهؤلاء ليسوا العبرة، العبرة كما قال علماؤنا إنما يكون لمن كانت عنده قوة وعنده صولة وجولة ونفوذ، هؤلاء يحسبون. وممن ظهر إخواني في الله من أمثال هؤلاء مسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب ظهر في زمن نبينا عليه الصلاة والسلام، وأتى إليه وأذعن لدعوة رسول الله، لكنه لما رجع إلى بلاده قال بظهر المجن وارتد عن دين الله، وادعى أن ما كان من حكم الأرض فهو بالقسمة وبالعدل بينه وبين محمد بن عبد الله، وكلانا سواء، وأن الوحي يتنزل عليه ويتنزل عليه، وادعى النبوة والرسالة، وأن الوحي يأتيه في الظلام. وأظن أمره لا يخفى حتى اشتهر باسم مسيلمة الكذاب، وكان يدلس ويلبس على الناس بتلكم الآيات التي يخترعها من رأسه، وهي ركيكة ضعيفة، لكنه استطاع مع هذه السذاجة إلى أنه استمال إليه الكثير من الناس ومن القبائل والعشائر كثر. قيل أنه خرج في أحد الغزوات 40,000. تخيل دجال استطاع أن يستقطب هذه الأعداد، ليس فقط أتباع بل هم يقاتلون مستعدون أن يضحوا بأنفسهم لهذا النبي المدعى. فخرجوا، فقام الصحابة رضي الله تعالى عنه في أي زمن الصديق، وأرسل إليهم خالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة وعكرمة بن أبي جهل، أرسل هذه الجيوش إلى جيش مسيلمة، فلا زال القتال بهم حتى كانت الغلبة لأهل الإسلام وقتل المسيلمة أخزاه الله. فهذا رجل ادعى النبوة وكانت له صولة وجولة. من أمثال كذلك الأسود العنسي، وهذا كان في اليمن، نعم، وكان في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان في بلاد اليمن وارتد، حتى قيل أنه أول من ارتد، واستطاع كذلك أنه يستقطب أناس، بل أخذ أجزاء من اليمن واستولى عليها بقوة السلاح والقوة والعتاد والنفوذ ولكثرة من معه من أتباعه، حتى سلط الله سبحانه وتعالى من أهل الإسلام من قتله في عقر داره، وذلك كان مع طوطئة مع زوجته مؤمنة بالله ورسوله، إلا أنه من فعل الأسود العنسي أنه قتل زوجها ثم تزوجها قصرا غصبا، فكانت مكرهة له، فلما جاءت الفرصة باغتياله شاركت في قتله فقتل، وفرح المسلمون بقتله أخزاه الله. وهكذا ممن ظهرت له النبوة ودعا النبوة من أمثال طليح بن خويلد كذلك كان في زمن نبينا عليه الصلاة والسلام وارتد وادعى النبوة والرسالة وأن الله قد أوحى إليه، وقامت بعض أرسل له نبينا في زمنه بعض من يقاتل ثم هرب، ثم ظهر أمره في زمن الصديق رضي الله تعالى عنه، فأرسل إليه الصديق خالد بن الوليد لكي يقاتله، فقاتل فانكسر ثم فر هاربا، قال وأسلم، وحسن إسلامه. فهؤلاء ممن من الله عليهم بالتوبة من هذا الأمر العظيم. وأيضا كذلك ممن ذكرت عنهم النبوة سجاح، أن قد مر معنا أن النبي ذكر من هؤلاء 4 نسوة، لكن سجاح من أمرها، نعم، هي كانت من نصارى العرب وادعت الإسلام ثم ادعت النبوة والرسالة، واستطاعت أن تستقطب الكثير ممن كان من بني قومها حتى أصبحت لهم شوكة وقوة ونفوذ، وأخذوا يكتسحون القبائل قبيلة وقبيلة حتى وصلوا إلى بني تميم فصالحوهم. بنو تميم ما قدروا على هذه الجيوش الجرارة، سبحان الله، امرأة تدعي النبوة ولها أتباع بالمئات والعشرات بل بالآلاف، حتى أن بني تميم رضخوا للصلح فصالحوهم، حتى التقت بمسيلمة في بني اليمامة، فالتقى مسيلمة مع سجاح، فكل صدق الآخر فأسلمت، قصد فتزوج بها، فتزوج لما قتل مسيلمة كما مر معنا آنفا، قتل مسيلمة فرت سجاح بعد ذلك وبعدها أسلمت، قال العلماء وحسن إسلامها، وحسن إسلامها. فأولا يعني هذه نماذج إخواني في الله ممن ظهر وادعى النبوة، وذكروا كذلك الحارث بن سعيد الكذاب وجماعات، ولا زال في العهد الحديث مما يذكر من هؤلاء حسين بن علي بن مرزة الملقب ببهاء الدين، ببهاء الدين، فهذا كذلك في العصر الحديث أظهر النبوة، ولا زالت الفرقة البهائية موجودة في هذه الأزمان وهم كذلك يعظمونه، وهكذا القديانية فإنهم أتباع لميرزا غلام أحمد، ميرزا غلام أحمد القدياني، وهو الذي أسس الفرقة القديانية، وهو يدعي النبوة ويدعي الرسالة وأن الله أوحى إليه، وهو قد مات، لكن الإشكال في جماعته لا زالت موجودة إلى الآن، موجودة بكثرة، لهم إذاعات ولهم قنوات ولهم جرائد ومجلات ولهم أتباع إلى الآن، يعتقدون أن ميرزا غلام نبي بعثه الله سبحانه وتعالى. ويقال في أمره أن أهل السنة في تلك البلاد في الهند وما كان نحوها كانوا يحذرون منه، حتى قام أحد علماء السنة وتحداه في العلن، تحداه في العلن أن الله عز وجل يهلك الكاذب منا، من كان كاذبا منا فإنه يهلك، فرضوا بهذا، فرضوا بهذا الحكم، فما مرت سوى 13 شهرا من هذا التحدي حتى أصيب ميرزا غلام بمرض شديد جدا، حتى أن من حضر وكان عمه أبو الزوجة كان حاضر، إذ أنه ناداه في جنح الظلام من شدة ما وجع، فصرح قال أصبت بالكوليرا ثم هلك، ثم هلك، أخزاه الله. هذا هو القدياني. وهكذا في السودان محمود محمد طه السوداني، كذلك في السودان أعلن النبوة وأتى كان وانخدع به السذج من الناس، وكان يأتي ببعض الأرقام والأعداد وبها ادعى أنه نبي، ثم جاءت الحكومة السودانية في زمنه وأعدموه بتهمة الردة. وهكذا حتى في أوروبا، أذكر في أمريكا ظهر رجل اسمه ماكل هوم وهكذا، كذا له انتشر له صيت واستطاع أن يدغدغ بعواطف الكثير وأنه مبعوث إلى السود خاصة، إلى السود خاصة، فاستمال هذه الطبقة الكادحة من السود واتبعوه. فهؤلاء أخواني في الله من الدجاجلة، من الدجاجلة الذين ظهرت فيهم هذه الآية التي أخبر عنها نبينا عليه الصلاة والسلام، لا تقوم الساعة حتى يظهر من أمثال هؤلاء، دجالون كذابون يدعون النبوة، والحقيقة أنه لا نبي بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن الطريف إخواني في الله، ومن الطريف المبكي أو من المضحك المبكي، من بعض أمثال هؤلاء الذين ادعوا النبوة، ومن البلية من شر البلية ما يضحك، أن بعضهم ادعى النبوة وكان اسمه ماذا؟ تسمى باسم لا، قال لا أنا ما اسمك؟ اسمي لا. قام هذا لا وادعى النبوة، فلما جاء بمثل هذه الأحاديث الذي يحذر فيها نبينا من يدعي من الدجاجلة، قال انظروا في الحديث ماذا يقول نبيكم، يقول وأنا خاتم النبيين لا أنا نبي بعدي، واضح، يقول لا نبي بعدي أنا لا، فهذه بشارة لي، فنبيكم بشر بي، قال نبي لا نبي بعدي أنا لا، أنا النبي المبعث لكم، فيضحك على السدج، وقال ما هي لا نبي أم لا نبي بعدي، هي لا نبي بعدي، هي نفي وليس إخبار. وكذلك من أمثال هؤلاء امرأة، امرأة ادعت النبوة، فقيل اتقي الله وذكروه أن هذا كفر، قال لا ما في حجة علي، انظر في كتابكم ماذا قال يقول الله، قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. التحريف في حق الرجل، الرجال ما في أنبياء من الرجال، لكن أنا امرأة فأنا نبية، فماذا قال؟ ما قال نبيكم لا نبي بعدي، وإنما قال لا نبي، حذر من الرجال، وأما المرأة لها أنت يمكن أن يوحي الله لها. وهذا أخوان من السذاجات ومن المضحكات المبكيات. فقال العلماء أنه من صرح بأن الله قد أوحى إليه فقد كفر، وهذا بالإجماع. هذا الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى من هذه المسائل ومن هذه الأحاديث الدالة على أن نبينا عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين، وذلك بدلالة القرآن والسنة وإجماع الأمة، ومن خالف بذلك فقد كفر. ويأتي بعض ممن غلا بالتصوف كأمثال ابن عربي الهالك، من ربما برر وفتح المجال للأدعية من بعد رسول الله بحجة أن النبوة التي أغلق بابها نبوة التشريع، نبوة التشريع يقول نعم أغلق بابها، لكن النبوة التي ليس منها تشريع هذا بابها مفتوح. وهذا كذلك نوع من أنواع المصادمة لنصوص القرآن والسنة ومن التلاعب بشرع الله عز وجل. فإن نبينا قال أنا خاتم النبيين، لم يفصل لا بتشريع ولا بغير تشريع، فمن ادعى النبوة بعده فقد كفر. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.